يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تعالى ربنا وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير، أنشأ السحاب الغزير، يحمل الماء النمير، فالجماد ينطق بلسان حاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل بالتوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا وعظيمنا وأسوتنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من صلى وصام، وخير من سجد وقام، قلبه مطهر من اللمم والآثام، أعطاه ربه فضل الخطاب وجوامع الكلام. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل جنة مسوانا ومسواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، وحلقة جديدة وخاصة من برنامج ترجمان القرآن تحت عنوان لنريه من آياتنا. صدق الله عز وجل إذ يقول لنريه من آياتنا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن رحلة، عن موقف، عن حادثة عظيمة، هي من أعظم الأحداث، من أعظم الرحلات، من أعظم المواقف، ألا وهي حادثة الإسراء والمعراج. ولكن بادئ ذي بدء، قبل أن نتحدث عن الإسراء والمعراج، يسعدني ويشرفني أن يكون معي في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم دائما وأبدا التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والقبول، إنه على كل شيء قدير. يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي وحبيبي الغالي الشاب المتميز صاحب الصوت الندي الشجي في تلاوة القرآن الكريم وفي التهالات والأناشيد الإسلامية، أخي الحبيب عبد الرحمن جابر عاشور. أنا سنشع عبد الرحمن،
حياكم
وبياكم، أصلاب سبحانه أن ينفع بك وأن يجعلك من علماء ربانيين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. أحبة الكرام، لماذا الإسراء والمعراج؟ أو بمعنى آخر، متى كان الإسراء والمعراج؟ كثير من المسلمين فاكرين أن الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب، وحدثت الإسراء والمعراج في ليلة 27 من شهر رجب. هل فعلا الإسراء والمعراج، هل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة 27 من شهر رجب؟ والجواب لا. كتير من المسلمين دلوقتي اعتادوا ان هم يقيموا احتفالات في ليلة 27 وتلاوة ويأتوا بمتهلين وفي مساجد ويوزعوا حلوة، وكل ده من اجل الإسراء والمعراج. ولكن اختلف العلماء في تحديد موعد الإسراء والمعراج. منهم من قال أن الإسراء والمعراج كان في شهر رمضان، منهم من قال بأن الإسراء والمعراج كان في شهر ذي القعدة، منهم من قال بأن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، ومنهم الإمام النووي. الإمام النووي قال أن الإسراء والمعراج كان في شهر رجب، ولكن لم يحدد في أي ليلة من ليالي رجب كانت الإسراء والمعراج. منهم من قال بأن الإسراء والمعراج كانت في شهر ربيع الأول. واختلف العلماء، منهم من قال أيضا بأن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بستة أشهر، منهم من قال بأنه كان قبل الهجرة بسنة. المهم، اختلف العلماء في تحديد موعد الإسراء والمعراج، هذه الحادثة والموقف العظيم الذي كرم الله سبحانه وتعالى به نبيه عليه الصلاة والسلام. لماذا الإسراء؟ لماذا رحلة الإسراء والمعراج؟ الجواب قصة، قصة طفل صغير نشأ يتيما، فقد أباه، ثم فقد أمه، ثم فقد جده، ثم فقد عمه أبا طالب، ثم فقد زوجته. البداية مع قصة طفل نشأ إلى أن ترعرع وأصبح شابا ينشأ في عبادة وفي بيئة يعبدون الأصنام والأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، فأراد أن يبتعد عن هؤلاء المشركين والكفار ليتأمل في الكون، ليفكر ويتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى. فذهب إلى هناك إلى غار حراء ليتأمل ويتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى. وإذ به في ليلة من الليالي يرى هذا الشاب، يرى ملكا من الملائكة منهبطا من السماء إلى الأرض، يقول عليه الصلاة والسلام: رأيت جبريل منهبطا من السماء إلى الأرض سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض. تخيل، جبريل له 600 جناح، كل جناح ما بين يسد ما بين المشرق والمغرب ويسد ما بين السماء والأرض. تخيل معايا، دي أول مرة يرى فيها النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية. خلي بالك، ساعة سيدنا جبريل كان يأتي للنبي في صور متعددة، منه كان يأتي في صورة الرجل يسمى دحية الكلبي، في صور متعددة كان يأتي إليه جبريل عليه السلام. ولكن في هذه المرة في بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها، دي أول مرة، إن في مرة تانية حنذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. فالمهم أتاه جبريل فضمه ضما شديدا، وكلنا نعلم القصة، اقرأ قال ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى آخر الآيات. انطلق النبي إلى رمز الوفاء، إلى رمز السكن، إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، فقال زملوني زملوني، فقالت وحكى لها ما قد كان، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إلى آخر الكلمات. السيدة خديجة التي استحقت أن يسلم عليها ملك الملوك من فوق السبع سماوات، بنقول لكل واحد بيقول ان الاسلام ظلم المرأة، يكفي المرأة شرفا ان ملك الملوك سلم عليها من فوق سبع سماوات. يأتي جبريل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله هذه خديجة قد اتت ومعها اناء فيه ادام من طعام او شراب، فان هي اتت فاقرئها السلام من ربها ومني، واخبرها وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. فأتت خديجة فأخبرها النبي فقال إن جبريل أتى ويقرئك السلام، ورب العزة سبحانه وتعالى يقرئك السلام. فماذا تقول خديجة؟ هل قالت وعلى الله السلام؟ قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. خديجة استحقت أن يسلم عليها ملك الملوك. قام النبي صلى الله عليه وسلم من بعدها بعد أن نذر قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، قام النبي ليبلغ ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى، وليبلغ دين الله عز وجل في كل الأقطار والأمصار. ولكن بدأ دعوته سرا إلى أن نزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، وظل النبي يدعو قومه ويذهب إلى هنا وهناك يدعوهم إلى دين الله سبحانه وتعالى، إلى أن ذهب إلى الطائف. وكلنا نعلم موقف وما فعله أهل الطائف مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعد بأي موحد وأي مؤمن سوى عداس هذا الخادم الذي أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. عاد النبي برجل واحد من الطائف ومشى على قدميه المتعبتين قرابة 70 كيلومتر، وعاد عليه الصلاة والسلام مهموما حزينا. خلي بالك قبل أن يذهب النبي للطائف ماتت زوجته خديجة ومات عمه أبو طالب، ثم ازداد الهم والغم والكرب والحزن بذهابه إلى الطائف وما فعله أهل الطائف معه. عاد النبي عليه الصلاة والسلام وكان في بيت أم هانئ، وإذ به يجد جبريل منتظره، يأخذه جبريل ويشق صدره. خلي بالك دي المرة الثانية، مرة الأولى لما كان صغيرا شق جبريل صدره صدر النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المرة الثانية شق جبريل صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام وغسل قلبه بماء الحكمة والعلم والإيمان، ثم وضعه في مكانه وأخذ المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان مع جبريل البراق. البراق اللي للأسف الشديد كتير دلوقتي بيألف عليه أوصاف لم يخبر عنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال البراق دابة بيضاء أي أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى بصره، يعني شوف بصره يجيب أخره فين، أول قدم أول بس خطوة يخطوها البراق يضع حافره عند منتهى بصره، آخر حاجة يجيبها بصره. تخيل البراق هذا لما وجده النبي صلى الله عليه وسلم أراد ركوبه في بادئ الأمر فانتفض البراق ولم يستطع النبي ركوبه في بادئ الأمر، فقال جبريل للبراق أبي محمد إن تفعل هذا فوالله ما ركبك أحد قط أكرم على الله منه. فارفض البراق عرقا فركبه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، التقى بالأنبياء هناك في المسجد الأقصى وصلى بهم ركعتين. طيب السؤال، هي الصلاة فرضت في السماوات العلى لما تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى مع حبيبه ومصطفى عليه الصلاة والسلام، طيب أم النبي صلى ازاي ركعتين؟ الصلاة ما كانش فرضت. خلي بالك لا تنسى أن هناك من قال بأن قيام الليل كان مفروض قبل فرض الصلوات المكتوبة، الصلوات الخمس المكتوبة دلوقتي قيام الليل فرض قبلهم. والدليل أن السيدة عائشة رضي الله عنها عن أمهات المؤمنين قالت لأحد الصحابة يوما ما أولا تعلم أن قيام الليل فرض قبل الصلوات المكتوبة، أو لم تسمع قول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقيم الليل مع بعض أصحابه إلى أن فرضت الصلوات المكتوبة. ويؤيد ذلك قول سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الأمة وترجمان القرآن، أيد ذلك فقال نعم فرض قيام الليل أولا إلى أن فرضت الصلوات المكتوبة، فأصبح قيام الليل سنة، ولكنه من أشرف الأعمال وشرف المؤمن هو قيام الليل. صلى النبي بالأنبياء ركعتين، ثم انطلق النبي مع جبريل والبراق إلى السماوات، عرج به إلى السماوات العلى. في السماء الأولى التقى بنبي الله آدم، قال له مرحبا، قال من؟ قال جبريل، قال من معك؟ قال محمد، قال أو قد بعث إليه. خلي بالك سيدنا آدم مش يقصد يعني هل هو رسول بعث من قبل الله، ولكن يقول أو قد بعث إليه، أي بعث بالرسالة السماوية الخالدة. فقال جبريل نعم، ففتح نبي الله آدم فقال مرحبا، فسلم على النبي وقال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فرد النبي عليه السلام. ثم في السماء الثانية التقى النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى ويحيى ابني الخالة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، التقيت بعيسى ويحيى ابن الخالة، فسلم عليه وقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. في السماء الثالثة التقى بنبي الله يوسف، ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم رأيت يوسف وقد أعطي شطر الحسن، يعني نصف الجمال. طيب السؤال، لو سيدنا يوسف أعطي نصف الجمال، من الذي أعطي الجمال كله؟ هو المصطفى عليه الصلاة والسلام. فكيف برؤية من أعطي الجمال كله؟ كيف برؤية من خلق الجمال سبحانه وتعالى؟ في السماء الثالثة التقى بنبي الله يوسف مرحبا بالأخ الصالح ونبي الصالح. السماء الرابعة نبي الله موسى. الخامسة نبي الله إدريس. السادسة هارون عليه السلام. السابعة بخليل الرحمن إبراهيم، فقال خليل الرحمن إبراهيم مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. وجد النبي خليل الرحمن إبراهيم يسند ظهره إلى البيت المعمور. إيه هو البيت المعمور؟ هو بيت كما أن الكعبة عند أهل الأرض، البيت المعمور عند أهل السماء. هذا باختصار شديد، البيت المعمور بمحاذاة الكعبة. لو أذن الله سبحانه وتعالى أن يخر هذا البيت المعمور لخر بمحاذاة الكعبة فوق الكعبة مباشرة. هذا البيت المعمور يدخل منه كل يوم 70,000 ملك يذكرون الله عز وجل ويتعبدون الله عز وجل، ثم لا يعودون مرة أخرى. كل يوم 70,000 ملك جديد كل يوم يدخلوا البيت المعمور يذكرون الله سبحانه وتعالى ويتعبدون لله عز وجل ولا يعودون مرة أخرى. وجد خليل الرحمن إبراهيم يسند ظهره إلى البيت المعمور، فرحب به وقال مرحبا بالابن الصالح ونبي الصالح وسلم عليه. ثم قال خليل الرحمن إبراهيم يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. خلي بالك سيدنا إبراهيم خليل الرحمن بيسلم علي وعليك وعلى الأمة كلها، فعلى خليل الرحمن السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم بأن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طبعا لنا وقفة مع تلك الكلمات ولنا وقفة مع تلك الأقوال لخليل الرحمن إبراهيم، نقف معها بإذن الله تبارك وتعالى في الدروس المستفادة من حادثة الإسراء والمعراج. المهم ثم وصل النبي بعد ذلك إلى سدرة المنتهى، ثم وصل إلى منزلة سمع فيها صريف الأقلام، الأقلام التي تكتب مقادير الخلائق، كل واحد عيش امتى وحيموت امتى حيرزق امتى هيحصل له ايه حيمرض امتى، الاقلام التي تكتب مقادير الخلائق. سمع النبي ووصل الى منزلة سمع فيها صريف الاقلام، المنزلة دي لم يصل اليها اي ملك مقرب او اي نبي مرسل الا المصطفى عليه الصلاة والسلام. خلي بالك الرحلة دي كلها من اجل تسلية المصطفى عليه الصلاة والسلام، لانه كان حزينا ولكن كان قلبه مليئا بالثقة واليقين في الله عز وجل، فكافأه الله عز وجل برحلة الإسراء والمعراج. عاد النبي وكل نعلم القصة، ثم تحدث مع المشركين والكفار لم يصدقوه إلا أبا بكر، لذا سمي بصديق الأمة. قال أنا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه في خبر السماء، وصدقه أبو بكر رضي الله عنه. حتى قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله المشركون طيب صف لنا المسجد الأقصى، وكأن المسجد الأقصى صور أمام المصطفى عليه الصلاة والسلام ووصفه، فتعجب المشركون ومع ذلك أنكروا ذهابه إلى المسجد الأقصى ثم عروجه إلى السماوات العلى في جزء من ليلة. خلي بالك ربنا سبحانه وتعالى يقول أسرى بعبده ليلا ولم يكن ليلة، أي أنه جزء من الليل. فتعجب المشركون وأنكروا على النبي ذلك، قالوا له نقطع أكباد الإبل شهرا في رحلة الشام وإلى بلاد الشام، وأنت تقول أنك ذهبت من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات العلى في جزء من الليلة؟ أنكر عليه المشركون ولم يصدقه إلا أبو بكر رضي الله عنه. رحلة ما أعظمها من رحلة، هذا باختصار شديد أحداث تلك الرحلة المباركة. وصدق الله عز وجل إذ يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
خيرا بارك الله فيك. أسأل الله سبحانه وتعالى جعلك على رمي ربانين وأولياء الصالحين وجنده المخلصين. كلنا كما قلت من قبل نعلم هذه المواقف وهذه القصص، نعلم رحلة الإسراء والمعراج وعلى علم بأحداث الإسراء والمعراج، ولكن المهم والأهم بأي شيء أو أي شيء استفدناه من هذه الرحلة المباركة. أول الدروس المستفادة مكانة المسجد الأقصى. عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. فقال ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال كم بينهما يا رسول الله؟ فقال 40 عاما. المسجد الأقصى الذي لو خلي بينه وبين الكلام الآن لقال أين صلاح الدين. المسجد الأقصى الجريح الذي ينادي ويقول أين المسلمون؟ أين المؤمنون؟ أين الموحدون؟ أين من ينصرني؟ أين من يدافع عني؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى الأثير وأن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات، إن ربي على كل شيء قدير. درس مستفاد آخر من رحلة الإسراء والمعراج، سيدنا إبراهيم قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة وعذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لم يقل خليل الرحمن إبراهيم أخبرهم بأن غراسها الصلاة الزكاة الحج، وإنما قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اختار أفضل شيء ذكر الله سبحانه وتعالى. أفضل شيء في الكون ده كله ذكر الله سبحانه وتعالى. أنت قاعد فاضي لسانك مش شغال لي ذكر الله عز وجل. يأتي رجل أعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، الطاعات كثيرة والعبادات كثيرة، أعمل إيه؟ دلني على عمل أتشبث به، عمل أتمسك به يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. الذكر يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. قيمتك عند الله عز وجل بذكرك لله عز وجل، فاذكروني أذكركم. أنا وانت ولا حاجة. عاوز تعرف انت ولا حاجة؟ لما تطلع لطيارة أو مثلا راكب طيارة شوف الخلق تحت وانت فوق راكب في الطيارة أبدا ما بتشوفش أي حد. هكذا تكون قيمتك، هكذا يكون شأنك ويكون شأنك عند الله سبحانه وتعالى في السماوات العلى أنت العبد الضعيف الحقير الذليل إلى الله سبحانه وتعالى، قيمتك بذكرك لله عز وجل كما قال سبحانه فاذكروني أذكركم، ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. هتنسى ذكر ربك سبحانه وتعالى، ربنا حينسيك نفسك. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين نسوا الله، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. ويقول عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، أي خير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الله تعالى، تعالوا بنا لنعيش مع المشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج، ولكن بعد فاصل قصير فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب أخي الحبيب عبد الرحمن جابر عاشور. أهلا عبد الرحمن، مرحبا بك مرة أخرى. انتهينا وانتهيت مع الفكرة الأولى، وقلت المشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج. رأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد عديدة، من بين تلك المشاهد قيل أن النبي رأى الدنيا في صورة امرأة عجوز، الدنيا التي نتقاتل عليها، والله ما تنازع الأخوان إلا بسبب الدنيا، والله ما فرق بين الزوجين إلا بسبب الدنيا، والله لو بحثت عن أكثر سبب للطلاق بين الأزواج في هذا الزمان لوجدت أن السبب الرئيسي هي الدنيا، والله لو تعقلنا بأن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، لو تعقلنا هذا الأمر والله لما تنازع الأخوان، والله لما فرق بين الزوج وزوجه. الدنيا التي يقول عنها عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما، يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة امرأة أو في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بانية أو حتى ظاهرة وبادية، فتأتي الدنيا ويؤمر بها إلى جهنم، فتقول الدنيا يا رب أين أتباعي، أين أحبابي يا رب، أين من ركنوا إليه، فيقول رب العزة سبحانه وتعالى ألحقوا بها أتباعها، ألحقوا بها أحبابها، فيتبعها أحبابها وممن كانوا يركنون إليها. فإياك والدنيا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح مالي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف، أي في يوم شديد الحرارة، ثم نزل تحت شجرة فاستظل بظلها ساعة من نهار ثم راح وتركها. ويقول عليه الصلاة والسلام ما الدنيا في الآخرة، أي ما الدنيا بالنسبة للآخرة، إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو أنا وضعت إصبعي في البحر قطرات المية اللي هتتعلق بإصبعي، هكذا تكون الدنيا بالنسبة للآخرة. وصدق الله عز وجل إذ يقول اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد.
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اوعى تفتكر ان الدنيا هتدوم لك، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. هيجي عليك يوم وحترحل حتما لا محالة من تلك الحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. من بين المواقف والمشاهد التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وعاوز من الكل الانتباه إلى هذا الموقف وهذا المشهد، رأى النبي عليه الصلاة والسلام أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من نار. خلي بالك، لازم الواحد وهو بيقول اللي ليه لازم يقول اللي عليه. رأى أناسا تقرض شفاههم بمقاريض من النار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء خطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون. هؤلاء خطباء أمتك يا محمد الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون القرآن ولا يعملون. ما أكثرهم في هذا الزمان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترني وإياكم بستره الجميل. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كان ذا التعليم؟ تصف الدواء الذي استقام وضدنا كيما يصح به وأنت سقيم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وشوف الحكمة، هي ليه شفاههم بالذات، يعني ليه شفاه الفم نفسه هو اللي بيقرض والعياذ بالله بمقاريض من نار؟ لأن هذا الفم هو الذي كان يكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كان يقول شيء ويفعل خلاف هذا الشيء، اتصف بصفات المنافقين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعليك بالإخلاص واحذر، وتل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بالإخلاص، وتل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك صالح الأعمال، وإياك والرياء وإياك والنفاق. واعلم بأن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كلهم أناس كانوا يقولون ما لا يفعلون. رجل استشهد في سبيل الله، أتي به فعرفه نعمه فعرفها، فما عملت فيها؟ يا رب قتلت فيك كذبت، قتلت ليقال جريء وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. وقارئ للقرآن وعالم وشيخ وداعية ولا حول ولا قوة إلا بالله، يؤتى به فيعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت العلم. قال: كذبت، قرأت ليقال قارئ وتعلمت ليقال عالم وقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. رجل كريم كان ينفق ماله، يؤتى به عرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ يا رب ما تركت من سبيل إلا وأنفقت فيه مالي. قال: كذبت، ولكنك أنفقت ليقال جواد، ليقال سخي، ليقال كريم وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار والعياذ بالله. دائما ضع نصب عينيك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون.
يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
حسن تبارك الله فيك. قبل أن ننتقل إلى المشاهد الأخرى التي رآها النبي عليه الصلاة والسلام في حادثة الإسراء والمعراج، عاوزين نسمع ابتهال من حبيبنا الغالي عبد الرحمن جابر عاشور في وصف النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا عبد الرحمن.
لا إله إلا الله، محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المبشر بالوسيلة والفضيلة ومحمود المقام. سيدي يا رسول الله،
بارك الله فيك، نفع الله بك وسدد على طريق حق خطاك. أيضا من المشاهد التي رأاها المصطفى عليه الصلاة والسلام، رأى أناسا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وأجسادهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين كانوا يمشون بين الناس بالغيبة والنميمة. اللسان الطويل اللي كان بيتكلم في الدنيا، فلان راح، فلان جه، فلانة اتجوزت، فلانة اتطلقت، اللي تاني الطويل خلاص. هؤلاء الذين كانوا يسعون بين الناس بالغيبة والنميمة يؤتون يوم القيامة ولهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وأجسادهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أمسك عليك لسانك، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عقبة بن عامر: من نجاته يا رسول الله، من نجاته يا رسول الله من العذاب؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئتك. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تخاف لقاءه الشجعان. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين كان بينظر إلى الطير من الطيور ويقول: ما أنعمك يا طير، تأكل وتشرب وتطير وليس عليك حساب، ليتني كنت مثلك. ثم يأخذ بلسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني المهالك. خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الخلفاء الراشدين، صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول عن نفسه هذا الكلام. إحنا نقول عن نفسنا إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعد الظن إثم، إن بعد الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، فكرهتموه، واتقوا الله الله تواب رحيم.
تبارك الله فيك. قد يقول قائل: طيب لو انا مثلا ذكرت واحد في غيبته، طب ما انا عندي الجرأة اني ممكن اقول الكلام ده قصاده. خلي بالك، وقعت الغيبة حتما ويقينا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الغيبة ان تذكر اخاك بما يكره. فقيل له: يا رسول الله، ان كان في اخي ما اقول، يعني انا ممكن اقول الكلام ده قدامه، اي نعم بقوله وراه بس ممكن اقول الكلام ده قدامه. قال: فقد اغتبته. قال: فإن لم يكن فيه، أي إن لم يكن فيه هذا الكلام يا رسول الله، قال: فقد بهته. والبهتان أعظم من الكذب وأعظم من الغيبة وأعظم من النميمة. فاحذر وامسك عليك لسانك. ايضا من المشاهد التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في عجلة سريعة، رأى أناس ترضخ رؤوسهم وتشق رؤوسهم وتنفجر رؤوسهم ثم تعود رؤوسهم وتخلق رؤوسهم مرة أخرى فتنفجر رؤوسهم ويوضع على رؤوسهم الصخر وتنفجر رؤوسهم. من هؤلاء يا جبريل؟ هؤلاء هم تاركو الصلاة، الذين كانوا يؤخرون الصلاة، الذين كانوا يهجرون المساجد، الذين ابتعدوا عن المساجد، الذين استمعوا نداء المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهو جالس لا يحرك ساكنا، يا تارك الصلاة أو لم تسمع إلى قول ربك فويل للمصلين ويل لمن أخر الصلاة فما بال التاركين. أثقلت عليك الصلاة أم كنت من اللاهين؟ أثقلت عليك الصلاة أم كنت من اللاهين؟ ارجع إلى ربك لتكن من الفائزين بالجنة وصحبة سيد المرسلين، ارجع إلى ربك وكن من التائبين ليرحمك برحمته فهو أرحم الراحمين. أيضا من أهم الدروس المستفادة، يمكن هذه أغلب أو معظم المشاهد التي رآها المصطفى عليه الصلاة والسلام، أما أهم درس مستفاد ونختم به هذا اللقاء، أهم درس مستفاد من رحلة الإسراء والمعراج هي فضل وعظم وقدر مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. هذا هو المصطفى، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، هذا هو المصطفى أزكى الورى خلقا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا هو الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي، هذا الحبيب الذي في مدحه شرفي وذكره طيب في مسمعي وفمي، هذا هو المصطفى أزكى الورى نسبا، سبحان من خصه بالفضل والكرم، هذا الذي لا يقبل الفرض من أحد ولا الأذان بلا ذكر اسمه العلمي. احتفالنا الحقيقي بالإسراء والمعراج يكون باتباعنا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، احتفالنا الحقيقي بليلة الإسراء والمعراج يكون باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام بنصرة سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وصدق الله عز وجل إذ يقول محمد رسول الله.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة
الرحمن. في ثواني معدودة لو كلمة الشكر توجهها لكل من له فضل عليك بعد الله سبحانه وتعالى فيما وصلت إليه، تحب تشكر مين؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشكر والفضل لربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم للأب الفاضل، وأشهد الله سبحانه وتعالى أنه يعني حاول كل المحاولات أنه يخلينا أتم حفظ القرآن الكريم وأن أنا أسير في كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعني توفاه الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكنه فسيح جناته.
اللهم آمين يا رب.
والآن حاليا من يكمل معها هذا المشوار يا والدتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لها في عمرها.
اللهم آمين.
أنا بدأت حفظ القرآن الكريم في سن الثامنة على يد فضيلة الشيخ أحمد فتحي عبد السلام، درست بعض تفسير القرآن الكريم وكيفية الحياة معها بالقلب مع فضيلة الشيخ شعبان عبد المحسن، ويعني أخيرا لقد حظيت بنعمة هو الشيخ عاصم، هو من يقوم بتشجيع على السير في كتاب الله عز وجل. ولاحظت يعني عشان ننهي اللقاء أنني أحظى بنعمة الأصدقاء، هم من يعينوني على فعل الخير، وخير أصحابي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني به ونحن جميعا على طاعة الله في الدنيا وفي الآخرة في مستقر رضوانه وفي رحمته يا رب العالمين. آمين آمين يا رب.
جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، نفع الله بك شهد الرحمن وطلبت حدا أن يرحم الوالد آمين. وأن يجزاه عنك خير الجزاء، وأن يبارك لك في الوالدة، وأن يجعلك من المبارين بها اللهم آمين، وأن يبارك في كل من علمك حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى. أحبنا الكرام في كل مكان، سعدت وشرفت بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. كنا مع حلقة خاصة تحت عنوان لنريه من آياتنا. الشكر موصول لأخي وحبيبي الغالي عبد الرحمن جابر عاشور، جزاك الله خير عبد الرحمن، شرفتنا ونورتنا. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله.